إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم حوار القرن. قضايا مصيرية ومستجدات ساخنة وتساؤلات حائرة عن مصير الأمة. حوار القرن، حوار صريح ومنهجي بين الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي والسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. حوار القرن من إعداد حمد الرازحي، التقديم أحمد المختفي. حوار القرن للمخرج أمين قعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم حوار القرن، ونواصل فيه الحديث مع سيدي الفاضلين السيد حسين بدر الدين سلام الله عليه والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. أهلا ومرحبا بكم من جديد وبضيفي الكريمين.
حوار القرن، حوار صريح ومنهجي بين الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي والسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي.
مؤامرات قوى الاستكبار العالمي لا تنتهي، فهي تتجدد بتجدد الزمان وتغيراته، ولعل الأخطر منها روح الانهزامية التي تهيمن على نفسيات الشعوب المستهدفة، فهي تقضي على روح المقاومة والصمود وتستنزف طاقات الأفراد في الأمور الهامشية في الوقت الذي يهملون فيه الأمور الجوهرية التي تدفعهم للاستعداد لمقاومة الأعداء والتصدي لمؤامراتهم. نتوجه إلى سماحة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي ونسأله كيف يقرأ هذه الحالة التي تكاد أن تنتشر في كل مكان في العالم الإسلامي.
أذكر وقد تكلمت عن هذا الموضوع أكثر من مرة أن السفير العماني كان مرة نحن جالس مع بعض وقال هنا أهل اليمن يتكلمون كثيرا ويرجفون على أنفسهم ويحاولون تحليلات خاطئة فيرعبون أنفسهم أكثر من اللازم. لاحظ بعدين يقال أمريكيين وصلوا، كيف ستنطلق التحليلات، التحليلات المتنوعة والغريبة، وكيف سيقول الناس، الناس بنجمع بره وناس يقولوا كذا وناس احنا نقول الآن قضية الحصار، قد جرب الحصار للعراق وجرب الحصار ضد إيران ولم يعمل شيئا. الدنيا مفتوحة من كل الجهات ويحصل حتى تهريب دولي. أليس العراق في حصار؟ قبل سنة كنا في العراق، كل شيء في العراق متوقع، أسواق كثيرة مليئة بالمواد الغذائية، الصيدليات مليئة بالأدوية، كل شيء في العراق متوفر أكثر من الأردن وأرخص بكثير من الأردن. أنا بالنسبة للعراقيين أنفسهم العملة هبطت جدا، المال البذرة الشرائية هي التي فيها صعوبة لديهم، وحتى منتجاتهم متوفر، يعني كان يمكنهم توريدها التمور يوردونها عن طريق تركيا وعن طريق جهات أخرى وبضائع تدخل كثيرة عن طريق الأردن. ما تلمس في العراق أن هناك حصار. إيران كذلك حوصر وبفترة طويلة. الدنيا الآن مليئة بالمنافذ والدول الكبرى تتسابق، أي شعب تحاول أمريكا أن تفرض عليه حصار تحاول الصين أو فرنسا أن تتودد إليه وتتقرب له. ماذا الأمريكا إلى درجة أن تستطيع أن تقفل عليك داخل غرفة ثم لا تدخل إليك لقمة من الطعام ولا حبة دواء ولا أي شيء؟ فأن يخاف الناس من حصار أو ما حصار، أو يخافوا أو يتحدثوا وهم يقولوا بحبة يغلب بحبة يجعل كذا أي شيء يسكتوا. هناك الدول الأخرى ستتسابق هي إذا أن تحل منتجاتها أو يحل التعامل معها مع اليمنيين بدل التعامل من قبل الأمريكيين أو الدولة لها علاقة بهم.
تكلمت سيدي عن خطر دخول أمريكا إلى اليمن منذ فترة طويلة، وها نحن اليوم نعيش الحرب الكونية التي يشنها تحالف الشر السعودي الأمريكي ومن سار في فلكهما على اليمن منذ أكثر من 3 أعوام، وهي حرب تجاوزت بكل جرائمها ووحشيتها جميع الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية، حيث القتل والحصار واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وإغلاق لجميع الممرات البرية والبحرية والجوية، وحتى الحصار الوحشي الهدف من هلاك الإنسان اليمني وتجويعه وتركيعه، بالإضافة إلى حرب الشائعات ومخاطرها على تماسك المجتمع وصموده. السؤال الذي يطرح نفسه سيدي الفاضل، ماذا ينبغي على المجتمع اليمني أن يفعل في ظل هذه الظروف الحرجة؟
المفروض أن الناس يكون لهم موقف واحد، هو أن يغضبوا لماذا دخل الأمريكيون اليمن، وإلى هنا انتهى الموضوع. تحليلات تبريرات كلها لا داعي لها، تخوفات جلد بيغلق علينا بيغلق كذا، الناس يجيبوا على بعضهم بعض. الموقف الصحيح والذي يحل حتى كل التساؤلات الأخرى التي تقلب هو أنه لماذا دخل الأمريكيون اليمن، ويجب أن اليمنيين ألا يرضوا بهذا وأن يغضبوا وأن يخرجوهم تحت أي مبرر كان دخولهم. ليس في هذا ما يكفي، فليكن كلامنا مع بعضنا بعض أنه لماذا دخلوا بلادنا وما الذي سمح لهم أن يدخلوا بلادنا. هل دخلوا كتجار؟ هناك شركات تعمل أمريكية وهي التي تستولي على نصبة كبيرة بترول اليمن، لكن أن يدخل الجنود أمريكيون ويحتل مواقع وصيح الناس جميعا أين هي الدولة؟ من الذي سمح لهم؟ أين هو الجيش الذي ينهك اقتصاد هذا الشعب بنفاذاته الباهظة؟ ثم الناس لا يسمحوا أبدا لأنفسهم أن يقولوا هذا القضية تخص الدولة أو تعني الدولة. الدولة نفسها ليس لها مبرر أن تسمح، ولا الدستور نفسه يسمح لمسؤول أن يسمح بدخول أمريكيين إلى اليمن.
بالانتقال إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، سيد الفاضل، بعد مرور 3 أعوام من الحرب والعدوان والحصار الممنهج الذي يهدد الإنسان اليمني في قوته ومأكله ومشربه ودوائه، ومع ازدياد حالة المجتمع سوءا في ظل انقطاع المرتبات بسبب نقل البنك المركزي وإغلاق الموانئ والمطارات، كيف نستطيع أن نجعل من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، شهرا للعطاء وبذل الخير وتخفيف معاناة الإنسان، وتحديدا في هذا الوضع المأساوي الذي أنتجته الحرب العدوانية الغاشمة؟
يفترض اغتنام هذا الشهر المبارك من كل المؤمنين على مستوى الدعاء، على مستوى العمل، على مستوى العناية بالفئات المحتاجة. هذا الشهر وموسم عظيم للدعاء، الإنسان فيه كلما ازداد تقربا إلى الله وعناية بصلاح نفسه وصلاح عمله والاستقامة في توجهاته هو يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى. وأمتنا اليوم بكل ما عصفت بها من مشاكل وأخطار وتحديات وما تواجهه من صعوبات، هي بحاجة إلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعين، أن ينصر، أن يفرج إلى آخره. كذلك على المستوى العملي فيما فيه رضا الله، فيما فيه قربة إلى الله سبحانه وتعالى من أعمال الخير والأعمال الصالحة، هي فرصة ثمينة، لأن الأعمال تضاعف فيما يكتب الله عليها من الأجر، فيما يحققه الله عليها من النتائج حتى في الدنيا وفي الآخرة أيضا. فهو موسم للمبرات والخيرات، يفترض أن يزداد الإنسان فيه إقبالا إلى العمل الصالح واهتماما بالعمل الصالح.
هذا فيما يرتبط بالدعاء والمستوى العملي، فماذا عن العناية بالفئات المحتاجة سيد الفاضل؟
إضافة إلى ذلك، العناية بشكل كبير بالفئات المحتاجة نتيجة للحروب والمشاكل الكبيرة والظروف الاقتصادية المأساوية التي تمر بها الأمة، خصوصا في البلدان والشعوب التي فيها أحداث كبيرة وحروب ومشاكل، هناك الكثير من المحتاجين والمعانين والمتضررين، الكثير من الأسر التي هي بحاجة حتى إلى وجبة الطعام، بحاجة إلى القوت الضروري، بحاجة إلى المتطلبات الأساسية للحياة. وهنا مسؤولية كبيرة على كل من لديهم سعة ويقدرون على أن يقدموا وأن يعطوا وأن يبذلوا وأن ينفقوا، وفي ذلك خير لهم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك، وهو الذي يخلف، وهو الذي يعطي، وهو الرزاق ذو القوة المتين. فمن المهم في مثل هذا الشهر الكريم أن يكون هناك التفاتة جادة إلى كل الفئات المحتاجة، أسر الشهداء، الجرحى، الفقراء بشكل عام، والمحتاجين والمرضى، كل الفئات المحتاجة. والعناية والاستغلال لهذا الموسم، موسم الخير، بالعمل الصالح وتقديم الخير.
وبالعودة إلى الشهيد القائد، سيدي تحدثتم قبل قليل عن أهمية أن يكون للناس موقف موحد ضد التدخلات الأمريكية في الشأن اليمني. السؤال الذي يردده البعض كثيرا وهو: ماذا سيترتب على دخول أمريكا إلى اليمن؟ على الرغم من سذاجة السؤال سيدي الفاضل، إلا أننا نحب أن يعرف المستمع الكريم لحقيقة الوضع الذي ستكون عليه المنطقة بعد دخول أمريكا إلى اليمن.
لاحظوا كيف كان الدخول من أفغانستان، دخلوا إلى أفغانستان وأوهموا الأفغانيين أنهم يريدوا أن يضعوا أو أن يصنعوا حكومة حديثة وعصرية وتستقر في ظلها أوضاع البلاد، وبالتأكيد لن يدعوا البلاد تستقر. بدأ الخلاف، بدأ الحرب بين الفصائل، وسمعنا أن تلك الحكومة لا تستطيع أن تحكم أكثر من داخل كابول، لا تتجاوز نفوذها إلى خارج مدينة كابول، وما تزال ما يزال الأعداد من الجنود من أسبانيا ومن مناطق أخرى يتوافدون إلى أفغانستان من أجل أن يحافظوا على السلام وأن يحافظوا على استقرار المنطقة، هكذا يقولون، يعمل الجلاجل دائما لتبرر لهم تواجدهم بصورة مستمرة. إذا دخل اليمن، وكما قال الله إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. لا تدخل الشركات الأمريكية بلد إلا وتذهب ثرواته، إلا وتستذل أهله. لا يدخل الأمريكيون بلد إلا ويستذلون أهله، لكن بأي طريقة؟ عن طريق الخداع لحكوماتهم ولشعوبهم، تبريرات يصنعوها ونصدقها بسرعة ونوصلها إلى بعضنا بعض، نوصلها بشكل من يريد أن يقبل منه الآخر ما يقول، ونحاول أن نقنع الآخر بهذا المبرر. هذا ما يحصل. يا خديل قالوا ما يفسرون كذا كذا، والتبارك ما تفهم، ها؟ تتحرك أنت لتقنع الآخر بالتبرير، لكن من حيث المبدأ ليس هناك أي مبرر لوجودهم، أليس هذا هو الأصل؟ فكل مبررات هي فرع على أصل فاسد. إذا كان في الواقع ليس هناك أي مبرر لوجودهم، فأي مبرر لأي عمل يعملونه أو يصطنعوه لوجودهم فهو فرع على أصل فاسد نحن على يدين منه.
ولكن سيد الفاضل، البعض قد يتكلم ببعض تلك التبريرات إن لم يكن كلها.
فمن هو اليمني من اليمني أي مواطن يرى أو يعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك مبرر لتواجد الأمريكيين؟ هل نحن شعب صغير كالبحرين مثلا، أم أن اليمن نحو 16 مليون؟ وليس اليمن في حرب مع دولة أخرى، فيأتي الأمريكيون ليساعدونا بناء على اتفاقيات بين الدولتين. إذا جاءوا ليستذلوا اليمنيين، جاءوا ليضربوا اليمنيين، جاءوا ليقولوا هذا إرهابي وهذه المدرسة إرهابية وهذا المسجد إرهابي وهذا الشخص إرهابي وتلك المنارة إرهابية وذلك وتلك العجوز هذه وهكذا. لا توقف كلمة إرهاب.
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بما أن هذا الشهر الكريم يكتنز بالعديد من الميزات والبركات والخصائص الفريدة، كيف نستطيع ويستطيع شعبنا اليمني العظيم والمجاهد أن يحول أيام وليالي هذا الشهر المبارك إلى طاقة خلاقة لمواجهة التحديات والصعوبات التي يتعرض لها؟
هذا الشهر الكريم أيضا له عطاؤه الإيماني والمعنوي الكبير والمهم، ويمثل طاقة عظيمة ومهمة في مواجهة الصعوبات مهما كانت. والجانب المعنوي هو جانب أساسي جدا في مواجهة التحديات والأخطار والصعوبات، وأهم عامل في هذا الجانب في الجانب المعنوي هو الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالحق، الإيمان بالقضية العادلة. هذا يعطي الإنسان أملاً متجدداً وحيوية عالية واندفاعاً كبيراً في مواجهة التحديات من موقع المسؤولية وفي الاتجاه الصحيح، في الاتجاه الصحيح في مواجهة البغي، في مواجهة العدوان، في مواجهة الظلم، في مواجهة الطغيان، في مواجهة الأشرار بكل شرهم وإجرامهم. ولذلك بقدر ما هناك من تحديات، بقدر ما هناك من أخطار، بقدر ما هناك من مشاكل، من المهم لكل مسلم ومسلمة أن يحرص على أن يتزود من هذا الشهر المبارك الزاد الإيماني، وأن يحرص على أن يكسب منه الطاقة الإيمانية المعنوية الغالية لمواجهة مشاكل الحياة وتحدياتها وما فيها من الأخطار.
أحبتي المستمعين الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم حوار القرن. بالتأكيد لدينا المزيد إن شاء الله في الحلقات القادمة. لا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أشكر سيدي الفاضلين السيد حسين بدر الدين الحوثي سلام الله عليه والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع حوار القرن.